لبيك يا رباه شوقا للحرم نرجو رضاك فأنت أهلا للكرم لبيك يا رباه شوقا للحرم نرجو رضاك فأنت أهلا للكرم أوجدتنا فضلا وجودا من عدم وجعلتنا يا رب من خير الأمم لبيك يا رباه شوقا للحرم.
سار الحبيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه في طريقه الميمون وأشواق البيت الحرام تملأ أفئدة الركب المبارك، وإذ بأحدهم يسقط من فوق راحلته فيلقى ربه ملبيا.
أحبتي في رحلة أشبه برحلة الموت، في رحلة الموت ينام الميت على فراشه يجمع أولاده يكتب وصيته، ثم إذا ما فاضت الروح إلى بارئها يجلسونه أو ينيمونه على خشبة الغسل، ثم يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه لأنه يجهزونه لرحلة القدوم على الله عز وجل. يقدم على الله عز وجل إن كان محسنا أحسن الله إليه، وإن كان مسيئا فإنه يعاقب بإساءته إن لم يرحمه الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا جميعا. فكما ينام الميت على فراش موته ويجمع أولاده، ثم إذا كان قد اصطحب الإخلاص في حياته فإنه يثاب بهذا الإخلاص، كذلك إذا لم يصطحب أحدهم العمل والإخلاص في نيته فإنه لا يثاب على هذا الفعل الذي يفعله. في رحلة هي أشبه بهذه الرحلة التي هي أخطر رحلة يرحلها الإنسان في كل حياته التي يعيشها مرورا بحياته البرزخية بعد موته، ووصولا إلى إما جنة حياة أبدا وإما نار حياة أبدا. أسأل الله جل وعلا العافية من النيران، أسأل الله جل وعلا لي ولكم الجنة. هذه الرحلة رحلة تعلقت بها القلوب، هي الركن الأعظم في الإسلام. هذه الرحلة يفعلها المرء مرة واحدة في حياته، هذه الرحلة تعلقت بها القلوب وكانت استجابة من الله تبارك وتعالى لدعوة نبيه إبراهيم حين دعا الله عز وجل واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فتعلقت بها القلوب ووصلت هناك القلوب قبل أن ترحل إليها الأبدان. يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي، لبسوا ثياب البيض أثواب الرضا وأنا المتيم قد لبست سوادي، حلقوا الرؤوس وقصروا من شعرهم باتوا بمزدلفة وذاك الوادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام على النبي الهادي، يا رب أنت وصلتهم وقطعتني فبحقهم يا رب فك قيادي. هذه الرحلة يا إخوتاه عرفها العلماء في اللغة فقالوا معناها القصد، وإذا ما نظرت إلى معناها ثم إذا نظرت إلى المعنى اللغوي للنية وجدت أن النية كذلك تعريفها القصد، إذن هناك رابط بين قصد الحاج وإخلاصه لله عز وجل، وهو يصطحب أول ما يصطحب النية. قلت لك أن الميت إذا اصطحب الإخلاص في حياته فإنه يثاب بين يدي الله عز وجل ويعطيه الله عز وجل الهدية العظمى ويثيبه بالرحمة والجنة. كذلك الحاج أول ما يفعله الحاج لابد أن ينوي وأن يقصد الحج وأن يجعله لله تبارك وتعالى. في الحديث عن عمر رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري ومسلم وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحفظه معظمنا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كذلك من كانت حجته لله عز وجل كان أجره على الله عز وجل وكانت حجته فعلا لله عز وجل، ومن كانت حجته من أجل أن يقال بين الناس أنه الحاج فلان أو أن يحمد بين الناس أنه الرجل الذي يعمل الأعمال الصالحة، فإنه لن ينال من حجته إلا ذلك. الله تبارك وتعالى في القرآن وجه القلوب في كل الأعمال للإخلاص، فقال ربنا تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص، أي ألا لله الأعمال التي يعملها العامل مخلصا لله عز وجل، حينها تصل الأعمال لله تبارك وتعالى ويثاب عليها. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي يعبدوا الله عز وجل فيصلوا لله مخلصين له الدين، ويحجوا لله ويصوموا لله ويقدموا الأعمال كلها لله عز وجل. حتى قال علماؤنا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي أن المراد من الأعمال هاهنا العبادات وليس كل الأعمال، أي معنى العبادات بالنيات. إذا اصطحب العبد في حياته النية فإنه واصطحب القصد السليم لله تبارك وتعالى الذي هو الاختبار الكبير الذي اختبرنا الله عز وجل فيه بحياتنا. قال جل وعلا في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول بعض السلف، أحدهم يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. ليبلوكم أيكم أخلص عملا وأصوبه. سألوه: ما معنى أخلصه وأصوبه؟ قال: الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة المصطفى رسول الله. وهذا هو السر في قول النبي في أعمال كثيرة كالصلاة مثلا: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحج: خذوا عني مناسككم. فكانت الأعمال كلها بين هذين العكازين الأصلاوين، إذا سار عليهما المرء في عبادته استقام جسده، وهما الإخلاص وأن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون مخلصا وأن يكون صوابا، مخلصا لله تبارك وتعالى وأن يكون صوابا على سنة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لك في بادئ اللقاء أن هذه الرحلة أشبه ما يكون برحلة الموت. نعم، هي أشبه ما يكون برحلة الموت. الميت يستجمع طيلة حياته الإخلاص لينال القبول، وأنت كذلك لابد أن تخلص هذه الرحلة من بدايتها وأن تقصد بها وجه الله عز وجل لتنال في النهاية هديتك وهي القبول. الميت يجمع أولاده ليوصي وصيته، وأنت كذلك لابد أو يسن لك أن تكتب وصيتك قبل أن تسير. الميت يودعه أحبابه ويجتمعون حوله، وأنت كذلك لابد أن يودعونك ويدعون لك بالقبول. الميت يدعون له بالرحمة، وأنت كذلك في حجك يدعون لك بالقبول. النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو واقف على عرفات في موقفه العظيم، والحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم واقف على عرفات وإذا بحاج من الحجاج من الصحابة أوقصته دبته، سقط من على دبته فأوقصته، أي ضربته فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغسلوه أو كفنوه في ثوبيه، في ثوب الحج، كفنوه في ثوبيه في الإزار والرداء، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. ثم عدد النبي أمورا وقال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
في حضرة المختار ينشد صاغيا، وترى النبي إلى المناسك هاديا. في حضرة المختار ينشد صاغيا، وترى النبي إلى المناسك هاديا. قد جاء في الإحرام يرفل ماشيا، فأصابه الموت الجميل ملبيا. قد جاء في الإحرام يرفل ماشياً، فأصابه الموت الجميل ملبيا ملبيا.
يبعث يوم القيامة ملبيا. لماذا؟ لأنه كما قال ابن كثير: لقد أجر الله الكريم عادته أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من مات ملبيا يبعث يوم القيامة ملبيا، ومن مات على معصية بعث على هذه المعصية، ومن مات مشغولا بدنيا ولا يشغل الدين قلبه ولا يشغل إرضاء الله عز وجل قلبه، فإنه يموت وهو يصيح بالدنيا العمارات الأعمال المحلات. ومن مات وهو يلبي لله رب العالمين يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة في ثوبه كالشهيد يبعث يوم القيامة في دمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. كذلك يبعث يوم القيامة، تخيل، أشعثا أغبرا. أحدهم كان في الحج، يعني وأنا في فريضة الحج قبل هذا الوباء، أسأل الله أن يرفعه، كان يغير ثيابه، يأتي برداءين جديدين ويغير ثيابه بأكثر من ثوب. يعني فكنت أقول له: يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بنا ملائكته بهذا الشعث، شعث الشعر، وبهذا الغبار الذي على الثوب، فظل على ما أنت عليه حتى يباهي الله عز وجل بك ملائكته. ثم بعد ذلك نأخذ بعد موقف عرفات الذي هو أشبه، كما قلت لك، ألم أقل لك أنها رحلة أشبه بالموت، يباهي الله عز وجل بنا ملائكته في الدنيا، ويباهي الله عز وجل ملائكته بنا في الآخرة، في موقف أشبه بموقف عرفات، هو موقف الحشر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يبعثون يوم القيامة على طاعة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم